أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى السادس من المعاملات المحرمة التي ذكر المصنف أنها كثيرة واختار بعض منها. قال: المعاملة المشتملة على الغش. وأعطى أيضا تعريف الغش، قال: وهو على أنواع منها. من هذه أنواع الغش كثير، لكن اختار منها نوعان: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام، كمزج الدهن بالشحم. هذا نوع من أنواع الغش المحرم، وهو أنه إنسان يمزج الدهن بالشحم ويبيع على أنه دهن. طبعا الدهن في الغالب أنه يعبرون عن الدهن، يعني هذا الدهن الحر الحيواني، الدهن الحر يسموه، والشحم النباتي أو يسموه دهن أخشاب أو غيره صناعي يعني. فهذه المعاملة تكون محرمة. طبعا مما يخفى من دون إعلام، ما أعلم المشتري بذلك، أما إذا كان واضحا أو أعلم المشتري بذلك فما في إشكال. يقول لي هذه نسبة الدهن 50% ونسبة الشحم 50%، فما فيه إشكال. ومنها إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا، يعني يخلي صفة موجودة بهذا الشيء اللي يريد يبيعه على أنها موجودة به الصفة، لكن هي ما موجودة به. مثل واقعا كرش الماء على الهضروات اللي يتوهم أنها جديدة، لأنه خصوصا هاي الهضروات الكرفس والرشاد والريحان وغير الفجل، من يرشوا بالماء يصير يعني ينع من جديد، يعني يصير طراوته أفضل، يروح الذبول ماله. فهذا الزرع إذا بين بها هذه الصفة وهي مفقودة من عنده تعتبر معاملة غش، وهذه المعاملة محرمة. طبعا أكو فرق بين أنه المعاملة معاملة الغش مو بالضرورة أن تكون باطلة، لا، قد تكون المعاملة صحيحة، يعني واقع بالخارج أنه المعاملة نافذة، بس هو حرام عليه، هو مأثوم. ويثبت الخيار طبعا، لأنه الغش يثبت الخيار للمغشوش كما سيأتي في باب الخيارات إن شاء الله تعالى. وفي الحديث النبوي: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. وفي حديث نبوي آخر: من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. روايات كثيرة التي تنهى عن الغش وحرمة التعامل بهذه المعاملات المغشوشة. مسألة السادسة، قال: الغش وإن حرم، أي أنا ذكرتها الآن، الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به. الغش هو حرام، يعني حرمة تكليفية أكو، لكنه ماكو، يعني لا توجد حرمة وضعية، يعني أقصد يعني المعاملة مو فاسدة، المعاملة صحيحة، والحرمة التكليفية أيضا حرام عليك والمعاملة صحيحة، هاي موجودة، يعني ماكو ترابط في الغالب بين هذه المواضيع. مثلا الآن عندنا أيضا حتى في العبادات أنه الصلاة واجبة، فإذا نظرت أنت في أثناء الصلاة إلى الأجنبية بشهوة، هاي النظرة محرمة، فأنت نظرتك للأجنبية في أثناء الصلاة حرام، لكن صلاتك صحيحة ما فيها إشكال، يعني ما تعد باطلة. قال: لكن يثبت الخيار كما سيأتي في باب الخيارات إن شاء الله تعالى، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، لما يوصل للبيت مثلا ولقى أنه الطماطم مغشوشة أو السيارة مغشوشة أو شنو اللي اشتراه هو مغشوش، من حق ذيك الساعة أنه يرجع، باعتبار أنه خيار الغبن مثلا، وخيارات كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى في بابها. إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه، أما إذا أنت أعطيته شيء هو ما قاصده، مثل أنه راد من عندك محبس ذهب وتعطيته محبس نحاس مطلب الذهب، أو راد من عند راد يشتري من عندك محبس فضة وأنت أعطيته محبس حديد مطلب الفضة، فهذا شنو؟ هذا أصلا يعني ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فأصلا هاي المعاملة تكون باطلة، تختلف عن المعاملات اللي مرت. قال: إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسي كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، لأنه شنو؟ هذا غش، هذا ما قصد أنه يشتري من عنده هذا الشيء. المسألة السابعة: لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش وكذا غير القابل له، يعني واحد يصير يبيع ثوب متنجس، يصير لأنه قابل للتطهير، يصير يبيع مثلا فراش يعني بطانية لحاف مخدة مدري إيش، يصير كل هذا، بس يعلم، لازم يعلم المشتري إذا كان المشتري سيقع في معرض تكليفي أو معرض إلزامي أو غيره كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. وكذا غير القابل له، يعني غير قابل للتطهير، أكو أشياء غير قابل للتطهير مثل المائعات كالنفط والدبس والعسل. النفط إذا تنجس، لو سقط البول في النفط فهذا النفط صار متنجس، النفط المتنجس ما يطهر، يعني إذا ضيفه بالمي ما يطهر، إذا ضيفه كثير وغير الكثير ما يطهر، وإذا ضفت له نفط أكثر ما أيضا ما يطهر، فهذا غير قابل للتطهير، ماكو غير استهلاكه، يعني إعدام هذا الشيء الموجود. والدبس أيضا والعسل أيضا إذا تنجس هذا ما يطهر إلا باستهلاكه، يعني يروح يستهلك مثلا بعد يصير ماء له وجود، شيلوا ذبه بالبحر مثلا بعد استهلك ماء له وجود ولا شيء، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها. طبعا والدهن أيضا والزيت أيضا ذن ما يطهران، بس ممكن أنه الإنسان يستعملهم في مجالات ما تحتاج إلى طهارة وغير، مثلا يستخدمها مثل النفط للوقود، مثلا دبس والعسل للسماد يستعمله، أو يجعلهم مثلا يجعله طعام للنحل مرة ثانية، ما في إشكال في هذه المعاملة. المسألة الثامنة: يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة التكليف إلزامي تحريمي. مثل إيش؟ مثلا أنت إذا بعت له لحم متنجس أو لحم ما مذبوح على الطريقة الشرعية أو شيء آخر، أو مثلا حتى هاي الأكلات خبز، مثلا خبز متنجس، إذا بعت له إياه وهو هذا راح يأكله، هذا حرام عليك، لأن هذا راح يقع هو بحرمة أيضا إذا يدري طبعا به. فقال: إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة التكليف الإلزامي، شنو التكليف الإلزامي التحريمي؟ يحرم أكل المتنجس كاستعماله، قال كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي، لا مخالفة التكليف وجوبي، مثل إيش؟ مثل إحنا نقول لا يجوز الوضوء بالماء المتنجس أو يجب عليك الوضوء بالماء الطاهر، فهاي هو طعن أيضا مثل قال كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما. طيب به طبعا هاي بهما يعود على الوضوء والغسل، بعدين ضمير مثنى فيعود على الوضوء والغسل. مسألة التاسعة: لا يجوز بيع اللحم، لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي، وكذلك جلده وسائر أجزاء وسائر أجزائه التي تحلها الحياة فإنها في حكم الميتة. يعني حيوان السهاي اللي نعبر عنه الحيوان الميت اللي بالشارع اللي وجدناه، هذا خوي يحرم أكله، يحرم بيعه، يحرم شراءه. ليش؟ لأن هاي نجس العين ميتة. مو بس هذا، ذكرنا في الدرس السابق أيضا أنه الحيوان، أنت الدجاجة ماتك، أنت الخروف ماتك، إذا ذبحته على الطريقة الشرعية وجهت القبلة بس متعمد ما تسمي عليه، لا سميت عليه بس ما وجهت القبلة، وغيرها من الشروط التي يجب أن تكون محرزة أثناء الذباحة أو حتى تحل هذه الذبيحة بالشروط التي ذكرت في محلها، ستأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الذباحة. هذا اللحم لا يجوز بيعه، على أنه لأنه أيضا سيقع المكلف في مخالفة التكليف إلزامي تحريمي، حرام عليه يأكل من هذا اللحم، وكذلك جلد لأن جلد احتمال سوى جلد قمصلة ويصلي بيع ويسوي حزام ويلبس أو وهكذا شيء من الملبوسات يعني. وسائر أجزاء هذا الحيوان مو إلا الجلد واللحم، أي أجزاء أخرى التي تحلها الحياة، لأن أكو أجزاء تحلها الحياة وأكو أجزاء لا تحلها الحياة. الأجزاء اللي تحلها الحياة هذا ما يصير بيعه إذا كان من ميتة، وأما التي لا تحلها الحياة لا فيها استثناء. مثل إيش اللي لا تحلها الحياة؟ مثل قرن الحيوان، يعني قرن مثلا القرن أو مثلا الشعر أو مثلا الظفر أو مثلا الناف. طبعا لازم ما بي أجزاء من الجلد وأجزاء من الدم وأجزاء من اللحم والعضلات وغيرها. عموما هذا التفصيل موكول إن شاء الله في أحكام الذبح يأتي. مسألة العاشرة، يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكر، حيوان مذكر مثلا بقرة مثلا خروف، أنا أحتمل أنه هذا مذكر في أسواق المسلمين وغيره ويد المسلم عليها كما سيأتي من أمارات، يصير أشتري ويصير أبيعه وإن لم يجز الأكل منها. ليش؟ لأن هذا الاحتمال أنت لازم تقطع وتجزم بأنه هذا اللحم مذكر بالنسبة للأكل وغيره، ويجوز بيع أو شراء أو ما أدري إيش يعني استعمالات الأخرى، لكن الأكل ما يجوز لأنك لازم تحرز أن هذا الحيوان ذبح على الطريقة الشرعية وتذكر تذكية شرعية. قال وإن لم يجوز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الإمارات التالية. هذا اللحم الموجود شلون أعرف أنه لحم حلال لو حرام؟ سواء كان اللحم بالمعلبات أو إجان مشيس أو يبيعوه بالسوق بالمجمدات أو معلق عند القصاب، شلون أعرف؟ قال عندنا عدة إمارات، هاي ثلاث إمارات تدل ولو بواحدة منها يدل على أنه هذا اللحم مذكر. الأولى يد المسلم، يعني أنت من تشتري من إيد مسلم، هذا المسلم باع لك هذا اللحم، تحكم عليه أنه هذا اللحم شنو مذكر، لأنه يد المسلم أمارة على حلية هذا اللحم، أنه المسلم أكيد ذاب على الطريقة الشرعية. مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، يعني هذا من المسلم ذا يبيع لك إياه معلبة وذا ينطيك إياه ذا يبيع لك إياه على أنه حتى تأكله، فهاي أمارة على أنه هذا اللحم ذا ينباع أصلا للأكل. أما ذا مسلم وطاك إياه مثلا بكيس نفايات أو كتب لك عليه لا يصلح للأكل أو خلى لك عليه علامة أكس وفي ما أدري إيش، هذا يقول لك هذا أنا أبيع لك إياه بس مو على أنه تأكله، مثلا للحيوانات تستخدمه أو تستخدمه كسماد أو غيره في ما يناسبه. إذن يد المسلم أمارة على تذكية اللحم كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفراش، من طاك الجلد أو فصل لك يا قمصلة أو فصل لك يا قميص أو حزام أو غيره، هذا يدل على هذا أن هذا العمل أن الجلد مذكر تذكية شرعية ويجوز لبس هذه الجلود. هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية سوق المسلمين. سوق المسلمين وهو سواء كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال، تمن طب إلى السوق وتلقى اللحم معلق عند القصاب ما تسأله إنه هذا مذبوح على الطريقة الشرعية لولا، سميت عليه لولا، وجهت القبلة لولا، ذبحت بسكينة حديد لولا، كل هذا مو تكليفك. ما زال موجود في سوق المسلمين فأنت تحكم عليه بأنه شنو هذا اللحم، لحم طاهر، حتى لو أنت ما تعرف إنه هذا القصاب اللي يبيع لك إياه أو صاحب المحل اللي يبيع لك إياه هو مسلم أم لا، مجهول الحال عندك، بس ما زال السوق سوق مسلمين أو يغلب عليهم الإسلام تحكم عليه بشنو؟ بالحلية والطهارة. الثالثة من الإمارات الصنع في بلاد الإسلام. لا جابوا لك معلبات مكتوب عليها صنع في مثلا لبنان، صنع في مثلا مصر، صنع في تونس، صنع يعني بلاد المسلمين، إيران، باكستان، مدري إيش، كل هاي الدول الإسلامية، هذا كل ما يأتي من بلاد المسلمين يحكم بأنه لحم طاهر والجلود كذلك، وكل ما تحله الحياة اللي جاء من بلاد المسلمين يحكم بطهارته. قال كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها، كل شيء تحكم عليه بالطهارة. مسألة 11، يحرم بيع آلات له المحرم مثل العود والطنبور. هي أكو بعض الآلات بعض الآلات خاصة بمجالس له المحرم، بمجالس البطالين أعاذنا الله وإياكم منها. قال مثل العود، العود هذا فد خشبة يخلون عليها خيط متين مثل من هذا يقولون عليه أنه مأخوذ من ذيل الفرس وغيره، يخلون يسووا على شكل يعني متوتر ويسحبوا أو بطريق آخر يعني يدقون بموسيقى وغيره، هذا يحرم، لأن هذا ما يستعمل في غير مجال الحرام بس بمجالس الله المحرم. وكذلك الطنبور والمزمار وغيرها من الآلات المختصة، آلات الطرب المختصة بالله المحرم. والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، المزامير اللي تصنع لأن هذه طريق أولي لأنه نحذي بأطفالنا إلى مجالس الله ومجالس الله المحرم ومجالس البطالين وغيرها، إنه حتى لا يتعودون عليه. عموما فيه روايات إنه المزامير لا يجوز بيعها، فحتى اللي تستعمل للأطفال أصلا قال عندي فيها احتياط لزومي بعدم جواز اقتنائها وشرائها وبيعها. وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، أكو عندنا آلات مشتركة قد اللي يشتريها مرة يستعملها بالحلال ومرة يستعملها بالحرام، مثل التلفزيون. وأيضا نعطيك بعض الأمثلة، مثل التلفزيون تسمع به محاضرات دينية، أحكام فقهية وشرعية وغيرها، وتعزيات ومجالس، كلها ما فيها إشكال. وإذا تسمع بها غناء وما أدري إيش ومسلسلات وأفلام، هذا حرام عليك. ايضا عندنا احنا ذكرنا لكم امس في الدرس السابق انه مثلا الجلاس، هذا الجلاس اذا بيع لك اياه ممكن تشرب به مي وهذا ما فيه اشكال، وممكن تشرب به خمر ويصير حرام، فكل حسب استعمال. هاي الات يسموها مشتركه بين الحرام والحلال. الراديو مثلا، الراديو اذا تسمع به اغاني حرام عليك، اذا تسمع به مثلا مجالس حسينيه، قصائد حسينيه، قران، ما ادري ايش، كل هذه امور محلله فيصير مشتركة. وكذلك الفيديو والتلفزيون فلا بأس ببيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها واستعمالها. ليش؟ لأنه قلنا آلات، طبعا مو معناته أنه يجوز لك تستعملها بالحرام، لا، أنت هاي بالرغم من أنه آلات منفعتها مشتركة بين الحرام والحلال، لكن أنت يصير تشتريها حتى تستعملها بالاستعمالات المحللة، ويصير تبيعها لعموم الناس على أنه لأنها أمر مشترك بين الحرام والحلال. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. أما أنت إذا، طبعا استدراك، كلمة نعم استدراك، يعني لا يجوز، هاي فتوى، لا يجوز اقتناؤها إذا أنت كنت ما تأمن أنه احتمال أنت من تشتري هذا التلفزيون راح تشوف به أغاني، من تشتري هذا الراديو راح تسمع به أغنية، مو إلا أنت، احتمال أهلك بالبيت. فإذا كان أنت تحتمل ذلك يحرم عليك شراء هذه الأمور. مسألة الثانية عشر، يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر. يعني أنت تبيع للعنب وتبيع للتمر حتى يسوي خمر، هذا البيع حرام، يعني قصد ببيعهما صنع المسكر. أنت رايح له تقول له هاك اشتري من عندي هذا العنب وسوي خمر، هذا حرام عليك تبيع عليه أجل هذا. أما إذا تعرض في السوق وتبيع لعامة الناس وإجى شخص اشترى منك وتقول هذا احتمال راح يأخذه يسوي خمر، هذا مو تكليفك، هذا تكليفه هو. ولا بأس به مع عدم القصد، ما قاصد أنه التتبيع اللي هي بنية أنه يسوي خمر، وإن علم البائع أن المشتري يصرفه ما فيه راح يسوي خمر وغيره، هذا يعمل هو بتكليف. مسألة الثالثة عشر، يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات. يعني هاي التماثيل يقصد بها التصوير مو يقصد بالتصوير الفوتوغرافي، لا، التصوير الفوتوغرافي ما فيه إشكال، لكن يقصد بالتصوير انه المجسم، المجسم يعني يسوي له تمثال. هاي اللعابات هسه الموجوده في الاسواق، لعابات والمنيكان وغيره، هاي هي المقصوده، انه يحرم على الاحوط تصوير ذوات الارواح من الانسان وغيره ان كان مجسما كالتماثيل المعموله من الحجر من الحجر واحد مسوي له تمثال تصير تشتري لا يجوز على الأحوض. والشمع أيضا من الشمع مسوي. والفلزات يقصد بها من الحديد من النحاس من الأبراص من الألمنيوم غيرها من المعادن. وأما غير المجسمة فلا بأس به. مثل إيش غير المجسمة؟ كما يعني مثل هذه الصور الفوتوغرافية وغيرها. كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها، وإن كان يكره ذلك ومكروه بحد ذاته. مسألة 14، لا يصح شراء المأخوذ بالقمار. يعني أنت من 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 ربحت هاي الأموال من القمار وصارت عندك أموال مستحصلة من القمار، يصير تبيع بها وتشتري؟ قال لا يصح شراء المأخوذ بالقمار. هذا يعني الأشياء تأخذها بسبب أرباحك من القمار، أو السرقة المغصوبة، أو المعاملات الباطلة مثل إيش اللي ذكرنا من جملتها في الدرس السابق، أنه واحد يبيع لخنزير وحصل على أرباح، يصير بهاي الأرباح يصرف؟ لا ما يصير. أو يبيع خمر أو يعني أي شيء من المعاملات المحرمة، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه. أما أنت إذا سلمت من شخص وتدري أنه هذا الشخص جايب هاي الفلوس من حرام، من بيع خمر مثلا، من بيع خنزير مثلا، من سرقة مثلا، فأنت ما يصير تتعامل وياه، هذا لازم ترجع له فلوسه وتأخذ متاعك وبضاعتك. المسألة 15 والأخيرة، لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها. أي أوراق يبيعوها؟ أوراق اليانصيب يبيعوها على مود الإنسان يقتني أرباح من قرعة أو نحو ذلك. هاي بيا وجه أنت تشتريها هاي الأوراق، ما يصير تشتري ورقة، تأخذ ورقة مكتوب عليها رقم مطبوعة وتطلع عليها 25,000 أو 10,000 أو 15,000، هذا ماكو وجه للشراء. كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة. يقول والله أنا راح أدفع له أموال، أدفع له هاي فلوسها بقصد أنه بلكي تجيني نفس الفلوس أو أكثر من أدها، نقول لك هذه المعاملة غير جائزة وغير مشروعة. الباقي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.